بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق أو دخلنا في ما يتعلق بالفرقة أو الطائفة الناجية والمنصورة أهل السنة والجماعة. فهل الطائفة الناجية غير الفرقة المنصورة؟ هي واحدة، وصفان لأهل السنة والجماعة. وما ضابط هذه الجماعة؟ نعم، ما ضابط الجماعة؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الجماعة أهل السنة والجماعة. لماذا سموا أهل السنة والجماعة؟ اتباعهم للسنة واجتماعهم عليها، اجتماعهم لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا سموا الطائفة السلفية؟ نعم نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. هل هناك أدلة على هذه النسبة من الكتاب والسنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: نعم السلف وأنا لك. وأيضا: والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، من يشاقق رسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. متى أخذنا أيضا متى تكون الطائفة مبتدعة؟ نعم، إذا خالفت أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فتصير من المبتدعة. وإذا خالفت في الأمور العملية وابتدعت في الأمور العملية، يعني في أمور فقهية مثلا أتوا ببدع في الذكر أو في تلفظ بالنية أو ما أشبه ذلك، هو لهم تمسكات وسماها، تقدم عن الشاطبي يسميها بدع إضافية، لهم بعض العمومات: فاذكروا الله أذكركم، قولوا نحن نذكر الله جماعيا. طيب، مثل هذا قال العلماء إذا أكثروا من ذلك فقد يصل إلى أو فقد يخرج من السنة إذا حصل له الإكثار من البدع. ما ضابط هذه الكثرة؟ يظهر أنها راجعة إلى اجتهاد العالم إذا علم من حال هذا الرجل أنه صار صاحب هوى، يعني يقدم هواه على الأدلة الشرعية، فله أن يبدع، لأنه هذا يدل على أن مخالفته في أصل من الأصول وهو الانقياد والاتباع. من كان عنده يقول أخل يبدع طالب العلم، كانت مسائل معروفة عنده. طيب، نتكلم أولا عن المسألة الأولى وهي طالب العلم هل له أن يبدع. نعم، هناك مسائل يعلمها طالب العلم وعنده الأدلة عليها بما تعلمه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فله أن يحكم على ذلكم الرجل بالبدعة حسب ما تعلم. وهناك أمور ربما تخفى عليه وتحتاج إلى سؤال لأهل العلم فيرجع إلى أهل العلم، وهناك أمور واضحة يدركها حتى العامي كالمتصوفة والشيعة والروافض، وهؤلاء حتى العامي يستطيع أن يحكم عليهم بالبدعة لما عرفه من فتاوى العلماء. فالأمور تختلف بين ظهورها وخفائها، فما كان ظاهرا فللسني أن يحكم عليها بما علمه من أدلة الكتاب والسنة ومن فتاوى أهل العلم، وكذلك طالب العلم بما يعلمه أيضا وتيقن من حكمه أن يحكم. وأما ما كان فيه خفاء واجتهاد واحتاج إلى اجتهاد فيكون لمن عنده أهلية الاجتهاد من أهل العلم. طيب، المسألة الثانية التي ذكرتها، يعني يرمي طالب علم بالبدعة يعني بدون حق، ما يجوز هذا. حتى غير طالب العلم لا يجوز أن يقول عليه بدون حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكن الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، أخرجه الحاكم وأبو داود عن ابن عمر، ولذلك صار الجرح والتعديل ما يتصدى له إلا أهل الورع التام والعلم التام بنقد الرجال، وتصدى له ماذا؟ فطاحلة العلماء وكبارهم ممن عندهم الخشية والورع التام. وكثير منهم كان يتكلم نصيحة لدين الله، حتى قيل ليحيى بن سعيد القطاني: ما تخشى أن يكون هؤلاء خصامك يوم القيامة الذين تتكلم فيهم؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما لم تذب عن سنتي. الإمام أحمد قال له بعضهم: هذه بدعاء يا إمام، غيبة. قال: اسكت، هذه نصيحة وليست غيبة. الله المستعان. طيب، ما يتعلق بالفرق الضالة المشهورة، ما هي أشهر أو أول فرقة خرجت في الإسلام؟ بدعة الخوارج، أصلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهي مسبقة على الشيعة، ويليها بدعة التشيع ثم القدرية والمرجعة. تقدم معنا الكلام على بدعة الخوارج، وأن العلماء اختلفوا هل هي في تكفير الخوارج، والذي خرجنا به أنهم لا يكفرون، وإن كان مقتضى مذهبهم ولازمه الكفر، ولكن هم يتأولون، ولذلك لم يكفرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما مر معنا. وكثير أو عامة البدع لها لوازم كفرية، أو كثير من البدع لها لوازم كفرية، ولكن بالتأول لم يكفرهم العلماء. طيب، ما يتعلق بالروافض أيضا، تقدم معنا على أن من أطلق عليه الكفر، على أن من صار رافضيا بالحكم فهو كافر عند عامة العلماء وأكثرهم، عند أكثر العلماء يعتبر كافرا. وتقدم معنا أيضا بيان أن الرافضي ومن بلغ به الأمر إلى الحط والسب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، من حط من الشيخين فهو رافضي أو أحدهما. تقدم معنا نقولات كثيرة ذكرناها في نواقض الإسلام، وهنا نقل لشيخ الإسلام أو بعض الكلام لشيخ الإسلام في الجزء الثالث صفحة 350. طيب، في صفحة 352 و51 أيضا قبلها يقول رحمه الله: وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة وأما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك. يعني هؤلاء يعدونهم مبتدعة فقط ولا يكفرونهم، الشيعة المرجئة والشيعة المفضلة والشيعة المفضلة. قال: ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء المرجئة والشيعة المفضلة ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤلاء وغيرهم خلافا عنه، يعني غلطوا على أحمد حيث عمموا عنه الروايتين، قالوا الروايتين عن أحمد في التكفير وعدم التكفير في جميع أهل البدع، وهذا ليس بصحيح. يقول شيخ الإسلام: المرجئة والشيعة لا خلاف في نصوص أحمد أنه الشيعة المفضلة. لا خلاف في النصوص عن أحمد أنهم ليسوا بكفار وإنما مبتدعة، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء، نعم، خلافا عنه أو في مذهبه، حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم، وهذا غلط على مذهبه وعلى الشريعة. ثم قال: وأما الخوارج والروافض، بعد الصفحة اللي بعدها، وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره. وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره، يعني حصل فيهم الخلاف، ولكن كما تقدم معنا، وهذا ليس في جميع الروافض، فإن من أقوال الروافض ما لا خلاف في تكفيرهم به، كسبهم جميع الصحابة، وكذلك إلا نفرا يسيرا من أهل البيت كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله، كذلك اتهام أم المؤمنين أو القول بنقص القرآن أو ما هو أشد من ذلك كتأليه علي أو أن جبريل أخطأ بالرسالة، فهذا لا نزاع في تكفيرهم، لكن الذي قصده هنا إذا وجد عندهم شيء من السب لبعض الصحابة رضوان الله عليهم. وهناك تفصيل ذكره الذهبي بين الشيعي الغالي وغير الغالي في الميزان، ميزان الاعتدال، في ترجمة أبان بن تغلب في أوائل الكتاب، في ترجمة أبان بن تغلب قال في ترجمته: شيعي جلد، قال في ترجمته: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. وقد وثقه أحمد بن حنبل بن معين أبو حاتم، وأورده ابن عدي، وقال: كان غاليا في التشيع، كان غاليا في التشيع. قال السعدي: زائغ مجاهر. قال الذهبي: فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق المبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ تكلم قال: وجوابه أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو، يعني التشيع سواء بغلو أو بغير غلو، هذا من البدع الصغرى، وكأنه أراد بأنها ليست مكفرة، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو. سيأتي أنه فرق بين الشيع الغالي وغير الغالي وبين مراد بهما. قال: فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو، يعني التشيع سواء بغلو أو بغير غلو، جعله الذهبي من البدع الصغرى. بلا غلو كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف، فهذا كثير، هذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. يعني ذكر أن الذي ألجأنا إلى الأخذ عن هؤلاء المبتدعة حفظ الآثار النبوية، وإلا لو أمنا من أنه لا يذهب شيء من الآثار لما روى عنهم، فلا حجة فيه للمبتدعة الذين يقولون نأخذ من المبتدعة ونأخذ عنهم العلم، نجلس لهم ونأخذ عنهم العلم، لأن هذا لجأ إليه الأئمة خوفا من ذهاب شيء من الدين والأحاديث النبوية، فقدموا المصلحة في أناس بأعيانهم، وليس هذا عاما في جميع المبتدعة، ولذلك هم يحذرون من الجلوس مع المبتدعة والأخذ عنهم، وإنما رووا لبعض المبتدعة ممن له سعة في علم الحديث خوفا من أن يذهب شيء من الحديث النبوي. قال: ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. هؤلاء هم الذين بدعتهم كبرى الروافض، وصفهم بأمور، نعم ذكر علامتهم الحط على أبي بكر وعمر، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة، إذن لا يحتج بالروافض. ثم قال: وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم. هذا هو وصف الروافض، وهذا الذي لا يزال معلوما عنهم على مر الزمان، وقد نعم جزم هنا بأنهم أصحاب نفاق، معنى أنه يحكم عليهم بالزندقة. فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. إذا قصد بالبدعة الكبرى يظهر أنه قصد بدعة مكثرة كالرفض. طيب بقي معنا ما هو مقصوده بالتشيع الغالي وغير الغالي؟ من يجيب؟ تشيع غالي وغير غالي، وكلها جعلها بدعة صغرى أي ليست مكثرة. هذا تشيع بلا غلو الذي لا يسب أحد من الصحابة، مجرد تفضيل، علي أفضل من عثمان أو أفضل من أبي بكر عمر، هذا مبتدع، هذا مبتدع ولا يكثرونه، هذا تفضيل بدون سب بدون أن يتنقص. ومن تنقص وتكلم في عثمان بن عفان رضي الله عنه أو في طلحة والزبير ومعاوية فهذا شيعي غالي، هذا شيعي غالي، فإن بلغ بالأمر إلى الحط على الشيخين أو التبرؤ من الشيخين فصار رافضيا، والرافضي الصحيح أنه كافر من بلغ بالأمر إلى هذا. ولذلك وبين هذا، وهذه فائدة من نفائس الفوائد. قال: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم، وهذه مهمة، يعني الآن ما مقصود السلف لما يقولون هذا شيعي غالي؟ هذا هو مقصودهم الذي سيذكر الآن. قال: فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. ذكر الذين حصل لهم قتال لعلي كالزبير والطلحة، كما متى في أي وقعة حاربوا عليا؟ الزبير وطلحة، معركة الجمل، ومعاوية وعمر بن العاص الصفين، ما ذكر هنا عمر بن العاص لكنه مثل مثالا. ثم قال: وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. إذا من سب أحدا من الصحابة ممن حارب عليا فهذا شيعي غالي، هذا شيعي غالي، ولكن العلماء يحكمون عليه بالبدعة ولا يكفرونه. قال رحم الله: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، يعني الآن في الأزمان المتأخرة في عهد الذهبي رحمه الله، أن الشيعي الغالي أصبحوا يطلقون شيعي غالي على الرافضي، على الرافضي يطلقون عليه شيعي. قال: والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، يعني بلغ بالأمر لأنه يكفرهم عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وغيرهم، ويتبرأ من الشيخين أيضا. إذن صار في الأزمنة المتأخرة يطلقون شيعي على الرافضي، يطلقون شيعي على الرافضي، فهذا ضال معثر. ولم يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخين أصلا، أبان بن تغلب ما تكلم على الشيخين، بل قد يعتقد عليا أفضل منهما، أبان بن تغلب بل قد يعتقد عليا أفضل منهما، فهذا شيعي جلد. فالذهبي يقول ابن أبان تغلب ما تعرض للشيخين بالحط فيهما وإنما فضل. إذن المفضلة كما قال شيخ الإسلام لم يكفرهم، ليس في تكفيرهم نزاع بين السلف الذين اقتصروا على التفضيل، بقي الذين وأطلق عليهم الذهبي أنه تشيع بلا غلو، الذين فضلوا فقط، أطلق على الذهبي أنه تشيع بلا غلو. طيب بقي الذين سبوا بعض الصحابة، إن سب بعض من حارب عليا واقتصر فهذا شيعي غالي مبتدع، شيعي غالي مبتدع كما ذكر ذلك الذهبي هنا. ومن آل به الأمر إلى الحط عن الشيخين فهو رافضي، والرافضي عند الجمهور من أهل العلم نعم كافر، وعليه كلام السلف. وقد تقدم معنا نقل كلام لجماعة من الأئمة في درس سابق فيما يتعلق بنواقض الإسلام، نقلنا عن جمع من الأئمة الحكم بتكفير من تكلم من سب أبا بكر وعمر. وأما من جمع إلى ذلك غيرها من المكفرات فهذا ما فيه إشكال، كاتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أو القول بنقص القرآن، أو أيضا سب جميع الصحابة إلا أهل البيت ونفر يسير، وكذلك من بلغ بالأمر إلى تأليه علي، أو أن جبريل أخطأ في الرسالة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم. طيب انتهينا مما يتعلق بالرفض على أنه حتى الرواية التي قال الإمام أحمد التي نقلها شيخ الإسلام عن الإمام أحمد، يعني خلاف المشهور عن أحمد، المشهور عن أحمد هو تكفير الروافض، تكفير الروافض لا ما يكفر، الذي فضل فقط سمعت كلام العلماء أنه إذا لم يعلم عنه أنه نعم يسب الشيخين فهذا مبتدع فقط. وكثير من الروافض يتسترون بهذا الأمر وهو ما يسمى زيدي، فالزيدية يدعون أنهم يفضلون فقط عليا على عثمان، وبعضهم قد يفضلوا على أبي بكر وعمر، ويدعون أنهم لا يسبون، لا يسبون عثمان ماذا عثمان أبا بكر وعمر، وكثير منهم يتستر بهذا الاسم. وفي الحقيقة أيضا يوجد منهم من لا يتعرض بسب للشيخين، وقد يسبون من حارب عليا كطلحة والزبير ومعاوية، فهؤلاء مبتدعة، هؤلاء مبتدعة، ومن تستر فهو رافضي، فإذا علم رفضه سيظهره الله ويحكم عليه بما يستحق. وكما كان بعض العلماء يقولون ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، فكثير منهم يتسترون. ولكن في الحقيقة قد وجد زيدية يتبرؤون من الروافض وأعمالهم. وفي زمن قديم لما خرجت الجارودية حاربوا الزيدية وحصل بينهم حرب، وقتلوا طائفة من الزيدية الذين أبوا أن يوافقهم على مذهبهم الكفري، فالجارودية رافضة ادعوا أولا نص ماذا أنهم على أنهم زيدية، ثم بعد ذلك حصل منهم الرفض وسب أبي بكر وعمر، وحصل منهم قتل لمن لم يوافقهم من الزيدية. فيوجد لكن صار كثير منهم يتخذون الستارا فقط. هما الشيعة يطلقون أنفسهم زيدية أي أنهم أتباع زيد بن علي، وليس كلهم لكن جملة منهم يقولون بذلك أنهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وزيد لما طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، قالوا إذا نرفضك، قال اذهبوا فأنتم الرافض، فلم يرضى. أو قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال وزيرا جدي. فطلبوا منه أن يسبهم فأبى، وقال اذهبوا فأنتم الرافضون. فمن لم يسب يدعون أنهم زيدية، نحن ما نسب كما أن زيد بن علي لم يسب، ولكن نفضل عليا على عثمان. ويسبون بعض الصحابة الذين حاربوا عليا رضي الله عنهم، ولا شك أنهم مبتدعة، الزيدية مبتدعة. فهم هم شيعة، الزيدية هم شيعة، لكن يراجع لماذا خصوا أنفسهم بزيد بن علي فقط، مع أنه قد وجد أيضا غير زيد بن علي من الشيعة، هذا يراجع إن شاء الله. طيب، انتهينا مما يتعلق بالروافض والشيعة. خلاصة، من يذكر لنا خلاصة؟ لك عبد الله. الخلاصة في الرافضة والشيعة التشيع قسم الذهبي إلى غالي وغير غالي. أولا التشيع بلا غلو، ما مقصودهم به؟ التشيع بلا غلو عند المتقدمين المتأخرين هو تفضيل بدون سب، بدون سب لأحد من الصحابة، لا ممن حارب ولا من غيره، هذا تشيع بلا غلو، أي أنهم يفضلون علي على عثمان أو على أبي بكر وعمر، فهذا تشيع. أما على أبي بكر وعمر فقد يكون تشيع غالي. طيب، التشيع الغالي في عرف المتقدمين هو أن يسب من حارب عليا، بعض الصحابة الذين وقع منهم الحرب لعلي كالزبير وطلحة ومعاوية عمرو بن العاص وأشباههم وغيرهم. وفي عرف المتأخرين صاروا يطلقونه على الروافض، الشيع الغالي أطلقوه على من حط من الشيخين أيضا، يطلقون عليه شيعي، فهذا من أقوى ماذا. ولذلك إذا وجدت عالما من المتأخرين يعني يطلق رافضي ويقصد به يعني بعض الشيعة، فهو عرف ماذا يعني اصطلاح خاص أو جر الكلام إليه، وإلا فهذه هي إطلاقات الأئمة، هذه هي إطلاقات الأئمة التي سمعتها. بقي الرافضي من تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر أو سبهما أو نعم أو لم نعم أو لم يحكم لهما بماذا بالولاية والصحبة. طيب، هذا كله رافضي. الشوكاني ماذا؟ ما فهمت، من سمع؟ انتهت الزيدية، يقول الشوكاني، يعني صار أكثرهم على ذلك. لا يمنع وجود، لا يمنع أنه ما يزال موجودا، لكنهم هم باب الروافض. زيدية باب الرفض. طيب، الجهمية، وقبل ذلك المرجئة، انتهينا منهم. المرجئة كذلك قال شيخ الإسلام لم يتنازعوا في عدم تكفيرهم، إنما مبتدعة، ويحمل قوله هذا على مرجئة الفقهاء ومرجئة الكرامية. أما مرجئة الجهمية فلهم حكمهم الخاص بهم. فما هم مرجئة الفقهاء؟ ماذا قالوا؟ أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان. ومرجئة الكرامية ماذا قالوا؟ الذين قالوا اللسان فقط ولكنهم في الآخرة يعني يقولون في الحكم في الدنيا إذا أظهر الإيمان يقال فيه مؤمن، ولكن في الآخرة إذا كان منافقا يعذب. عبد الله بن أبي عندهم مؤمن كامل الإيمان ولكنه يعذب في الآخرة، هذا من من البدعة وليس من الكفر. طيب القدرية تقدم معنا إشارة في درس القدر، من هم الذين كفرهم العلماء من القدرية؟ الذين أنكروا العلم والكتابة، أنكروا العلم السابق والكتابة، هؤلاء كفرهم العلماء كلهم، فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة في تكفيرهم. طيب القدرية الذين لم ينفون العلم والكتابة، قال شيخ الإسلام في هذا الجزء الثالث صفحة 352: وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، أي أهل السنة والجماعة السلف والأئمة. وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال، ولم يكفروا من أثبت العلم ولم يثبت خلق الأفعال، يعني المشيئة والخلق، لماذا لم يكفروهم مع أنه قد تكون من لوازمها من الكفر بسبب التأويل فيها؟ فهم مبتدعة فقط عند أهل العلم، مبتدعة فقط، ولم يحكموا عليهم بالكفر. طيب بقية المسائل نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.